بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 24.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 24 من سلسلة اللقاءات التي ينظمها مركز الدعوة بعنيزة مع شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة. وهذا اللقاء لقاء يعقبه امتحانات يمتحن بها الطلاب، فلعل لفضيلة الشيخ تلميح حول ذلك الامتحان وتنبيه إلى امتحان الآخرة الذي يستقبل الجميع الدارس وغير الدارس. أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن يسدد خطاه وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل جزاه الله عنا خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنزل الله عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي يتم في مساء كل سبت، السبت الثالث من كل شهر. وفي هذا الشهر، شهر رجب عام 1445، يتم في ليلة الأحد 16 من هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يعمنا جميعا بنفع هذه اللقاءات، وأن يبارك لنا فيها، وأن ينفعنا بها، إنه على كل شيء قدير. كنا بصدد أن نتكلم على بقية خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أصحابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها. ولكن بما أننا في استقبال امتحانات للطلاب والطالبات، فلعلنا نتكلم بما يسر الله عز وجل حول هذا الموضوع. فنقول: أولا، نشير على كل طالب علم من رجل أو امرأة أن لا يكون أكبر همه أن ينجح بالامتحان، بل أن يكون أكبر همه أن يهضم العلم وأن يرسخ العلم في قلبه، وبناء على ذلك فإنه سوف يجتهد من أول السنة حتى يهضم العلم شيئا فشيئا. لأن الإنسان إذا ترك الاجتهاد في أول السنة تراكمت عليه الدروس، ثم صار مراجعته إياها في آخر العام يراجعها وكأنها أضغاث أحلام أو خيالات أوهام. لذلك نشير وننصح كل طالب وطالبة أن يكون اجتهادهم من أول السنة حتى يهضم العلوم شيئا فشيئا، فإذا جاء وقت الامتحان إذا هم مستريحون وهاضمون للعلوم ومنتفعون بمدة الدراسة. أما من يهمل ويتكاسل فإذا جاء وقت الامتحان شد على نفسه وأتعب نفسه ثم لم ترسخ العلوم في ذهنه، حتى إنك لو سألته غدا عما اختبر به اليوم لم تجد عنده حصيلة منه، فهذا غلط، ليس هذا بدراسة. الامتحانات في الواقع اختبار للطالب والطالبة ماذا حصل فيما مضى من دراسته، وليس الامتحان مقياسا لما عند الطالب والطالبة من العلوم. بعض الطلبة يخفق في الامتحان إما لعدم استحضاره الجواب في تلك الساعة، وإما لفهمه السؤال على وجه غير صحيح، وإما لفهمه أن الإجابة هي الصحيحة وهي غير صحيحة، وإما لحصول ضوضاء حوله، وإما لحصول لاعب حوله، وإما لمشاهدته من يغش من زملائه، أو لغير ذلك من الأسباب، فتجد جوابه يكون هزيلا ولا يصل إلى الدرجة التي يؤملها. والحقيقة أن الاختبار ليس بمقياس للطالب. المدرس يعرف طلابه ويعرف جيد ويعرف الذي يريد العلم حقيقة قبل أن يمتحنه، لكن لما تعذر تقويم الطلبة بمجرد تصور الأستاذ صار لا بد من الامتحانات، لا بد من الامتحانات، وهي في الحقيقة تقريبية وليست يقاس بها الطالب على وجه التحديد. وإننا نبحث في الامتحانات وحولها من وجوه. الوجه الأول أنه من المعروف أن قاعة الامتحانات يكون عليها رقباء من الأساتذة، فما موقف المراقب من الطلاب في هذه القاعة؟ موقفه يجب أن يكون يقظا منتبها، أن يكون يقظا منتبها يراقب الطلبة حق المراقبة، وليس ذلك من التعسير على الطلبة، ولكنه من الحزم وحفظ النظام للطلبة. فإذا رأى من يحاول الغش أو من يغش بالفعل لزمه إجراء النظام عليه، ولا يحل له في هذه الحال أن يحابي قريبا أو صديقا أو ابن قريب أو ابن صديق أو تاجرا لتجارته أو فقيرا لفقره. لا، الناس سواء، الناس في هذا المقام سواء، فعليه أن يتقي الله عز وجل في مراقبته، وأن يكون يقظا فطنا يلاحظ الطلبة ويلاحظ شفاههم ويلاحظ أقلامهم حتى يؤدي ما وجب عليه، لأن المراقب مؤتمن من قبل من؟ من قبل من؟ من قبل المسؤولين، مؤتمن من قبل المسؤولين. الإدارة أو العمادة فوضت ووكلت الأمر إليه، فهو إما أن يقوم بأداء الأمانة على الوجه المطلوب، وإما أن يكون العكس. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعليه أن يتقي الله، وأن يشعر بأن وقوفه للمراقبة وتردده بين صفوف الطلاب عبادة يؤجر عليها، لأنه يؤدي أمانة أبت الأرض والسماوات والجبال أن تحملها، وحملها الإنسان، فهو يقوم الآن بعبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله. ثانيا، من جهة الطلاب، الطالب يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون طالب علم بمعنى الكلمة، لا يدلس ولا يخون ولا يغش ولا يخالف النظام، فإنه بهذا يكون طالبا مثاليا، وبهذا تيسر له الأمور وتفرج له الكروبات، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليه أعالي الطالب في هذا المقام الضنك أن يعتمد على الله، يستعين به، يفوض أمره إليه، لأنه قد لا يكون له في هذا الحال حول ولا قوة فيلجأ إلى الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسب، أي كافيه. لست أقول إنه لا يعتمد على نفسه فيما حصل من العلم، بل يعتمد على ذلك لأن هذا سبب، لكن الله هو المسبب، فعليه أن يكون أكبر اعتماده على الله عز وجل حتى يعينه. ويحسن إذا مدت إليه ورقة الأسئلة أو أمليت عليه أن يذكر الله تعالى بكلمة الاستعانة، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها: إنها كنز من كنوز الجنة. فقد قال لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففيها تفويض الأمر إلى الله والاستعانة بالله عز وجل. وهكذا كل أمر شاق ينبغي أن يقول هذه الكلمة عنده، لأنه يعان بها. ولذلك نحن إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نستعين بالله عز وجل على إجابة هذا المؤذن الذي دعانا إلى الصلاة ودعانا إلى الفلاح. وعلى الطالب أن يخشى الله عز وجل من الغش، سواء اختاره لنفسه أم اختاره لغيره، يعني هو بنفسه لا يغش ولا يغشش أحدا، لأنه مؤتمن. ولا خير في بطاقة شهادة تحملها وهي غش، بل هذه نكبة عليك، لأنك مثلا لو حملت بطاقة شهادة في اللغة العربية ثم قيل لك: أعرب هذه الجملة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من الناس من يحمل بطاقة شهادة باللغة العربية ولا يعرف يعرب الآية، أين الشهادة؟ ومن الناس من يحمل شهادة اللغة العربية ثم إذا قرأ عددت عليه من اللحن ما لا يحصى. لماذا؟ لأن شهادته مبنية على إيش؟ على الغش. فهذا لا ينتفع هو بنفسه ولا ينفع أمته ولا يدفع عن هذه الأمة العين. ونحن نريد أن تكون أمتنا في هذه الجزيرة أمة واعية مهذبة معلمة يستفيد منها البعيد والقريب. طيب، أقول إن عليه أن يتقي الله عز وجل، فلا يغش بنفسه ولا يغشش غيره. لا تحمله العاطفة على أن يرى طالبا ضعيفا يحتاج إلى معونة فيقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم يقول: تعالوا شل المشكلة عليك، مشكل عليه كذا وكذا فيعطيه ورقة، وإلا يخبره بالمشافهة إذا كان المراقب بعيدا ولم يعلم أن المراقب قريب. من المراقب حقيقة؟ الذي على كل شيء، الذي هو على كل شيء رقيب، هو الله عز وجل. فالواجب على الطالب أن يكون طالبا بمعنى الكلمة، وأن يتقي ربه. اشتهر عند بعض الناس أن الغش في المواد غير الدينية لا بأس به على وجه العموم، كل المواد غير الدينية لا بأس بالغش فيها، هكذا قال بعض الناس. وبعضهم جعل الأمر أخص من ذلك، قال اللغة الإنجليزية غش ولا تبالي، وغيرها لا يجوز. هذا خطأ، ما دامت العلوم مقررة والشهادة مبنية على إتقان هذه العلوم المقررة في المنهج فإنه لا يجوز الغش فيها، حتى ولو كانت لغة إنجليزية. الشيء الذي لا يرتضى من المقررات مثلا يكتب عنه، لكن منهج مقرر معتبر لا بد من إتقانه، سواء كان من العلوم الشرعية أو من ما يساند العلوم الشرعية كالعلوم العربية، أو مما يكون وسيلة لإبلاغ الشرع، لأن اللغة الإنجليزية قد تكون وسيلة لإبلاغ الشرع، قد تكون وسيلة لإبلاغ الشرع. لو كنت تخاطب من لا يعرف اللغة العربية ولكن يعرف اللغة الإنجليزية، كيف توصل إليه الشرع؟ لو بقيت تتكلم معه باللغة العربية من طلوع الشمس إلى غروبها ما فهم، لكن إذا كان معك لغة إنجليزية وهي لغته مثلا فهم واستفاد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو شاب لقن فطن، أمره أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يقرأ ما يرد من كتبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكتب لهم ما يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام بلغتهم. يقول أهل النقل إنه تعلم اللغة العبرية في خلال 16 يوما، لأنه شاب لقن فطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما تعلمها بهذه السرعة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فدل ذلك على أن اللغة غير العربية لا يذم من تعلمها، لا يذم ولا يمدح، إن كانت وسيلة لخير فإنه يمدح عليه. لو قال أنا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية لأدعو بها، قلنا جزاك الله خيرا. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. ولا يمكن أن تدعو من لا يعرف اللغة العربية باللغة العربية، بل لا تدعوه إلا بلغته. فإذا كان الأمر هكذا فلا ينبغي لنا أن نفتي أنفسنا بفتاوى غير صحيحة ونقول ما عدا العلوم الشرعية فلا بأس من الغش به، وأما اللغة الإنجليزية فعليك بالغش. من قال هذا؟ والشهادة مرتبة على إيش؟ على النجاح في كل المواد. فإذا كنت لا تستطيع أن تدرك هذه اللغة فاطرق أبوابا أخرى، لعل الله يفتح لك أبوابا أخرى إذا اتقيت الله عز وجل. ثم إن هناك شيئا آخر يجب على المدرسين، وهو ما يتعلق بوضع الأسئلة وتصحيح الأجوبة. أما وضع الأسئلة فالواجب أن تكون ملائمة. ملائمة لإيش؟ ملائمة للطلاب، بحيث لا تكون صعبة لا تمكنهم الإجابة عليها، ولا سهلة لا يعرف بها ما عند الطالب من العلم، بل تكون ملائمة، ليست صعبة ولا سهلة. فإن قال واضع الأسئلة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعثمان بن أبي العاص اقتدي بأضعفهم، قلنا ليس هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام كالذي نحن فيه. الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هذا الرجل جعله إمام قوم، يعني يصلي به إماما، وقال له اقتدي بأضعفهم لأن أقواهم لا حد لقوته، يريد أن تكون الصلاة طويلة في قراءتها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، والضعيف لا يريد هذا. وما داموا مشتركين في الائتمام بك وما داموا مشتركين بالائتمام بإمامهم فإن عليه أن يراعي الضعيف. أما ما نحن فيه فإنه ميزان يوزن به ما عند الطلبة من العلوم، وهذا العدل فيه أن يكون بالوسط، لا ينظر فيه إلى الأقوياء ولا إلى الضعفاء. وأما بالنسبة للأجوبة، نعم، وأيضا يلاحظ واضع الأسئلة، يلاحظ أن تكون واضحة، لأن بعض الأسئلة تكون محتملة فيبقى الطالب مترددا هل أراد كذا أو أراد كذا، وربما يأتي بجواب أكثر من المطلوب فيضيع الوقت على نفسه ويضيعه على المصحف. فإذا كانت الأسئلة واضحة مفقطة سهلت الإجابة عليها. ويجب على واضع الأسئلة من حيث الإجابة، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في التصحيح، بحيث لا يفضلوا أحدا، لا بحيث لا يفضلون أحدا على أحد، حتى لو كان يعرف أن هذا الجواب من طالب جيد يعرفه أثناء الدراسة، لكنه عند الامتحان مثلا أخطأ ولم يصل إلى الدرجة التي تتوقع منه، لا تعتمد على ما كنت تعرفه عن هذا الطالب، لأن هذا ليس موكولا إليك، وإنما هو مقرون ومرتبط بالجواب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسنى، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر. الشاهد إنما أقضي بنحو إيش؟ بنحو ما أسمع. أيضا المدرس عندما يصحح الأجوبة يصحح بنحو ما قرأ ولا ينظر إلى أي اعتبار آخر. وعليه أيضا ألا يهمل شيئا يحتاج إلى التنبيه عليه. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، إذا أتى الطالب بالدليل من قرآن أو سنة لكنه غلط فيه غلطة، فإننا نقول إذا كان الشاهد من هذا الدليل موجودا فالغلط لا يحسب عليه، لأن الشاهد من الآية والحديث موجود، وما زاد فهو كمال فلا يحاسب عليه. لكن لا شك أن من أتى بالدليل تاما ومن القرآن والسنة فهو أكمل، لكننا لا نحاسبه على ما أخل به إذا كان المقصود من الدليل موجودا. كذلك بعض الناس، بعض الطلبة قد يزيد في الجواب، فمن المصححين من يقول الزيادة نقص، ومنهم من يقول الزيادة ليست بنقص، ومنهم من يقول الزيادة إن دلت على تردد الطالب وأنه لم يفهم لكن أراد أن يأتي بالكلام الطويل لعله يضيع الأستاذ المصحح، فإن هذه الزيادة تحسب عليه إذا وقع فيها الخطأ ولا تحسب إذا لم يكن فيها خطأ. وهذا الرأي هو الأحسن، أن يقال إذا زاد الطالب وأخطأ في الزيادة فإنه لا يحسب عليه ذلك لأن المقصود حصل بدون هذه الزيادة، إلا إذا علمنا أن الجواب يدل على أن الطالب لم يتقن ولم يهضم العلم لكنه أتى بهذه الزيادة من أجل أن يضيع المصحح، كما يوجد من بعض الطلبة، بعض الطلبة ما شاء الله عنده شطارة يجعل المصحح في دوامة، على الأقل يمل ويقول خلاص عطل النمر الكامل وفوق. لكن هذا القول التفصيل أن الزيادة إذا كان فيها خطأ فإنها لا تحسب على الطالب، ولكن إذا علم من قرينة الجواب أنه أراد تعمية وعلى المصحح فإنه إذا أخطأ فيها حاسبناه عليه. وهذا الامتحان الذي نتحدث عنه امتحان في شيء من أمور الدنيا، إذا أخفق فيه الإنسان هذه المرة فلعله ينجح المرة الثانية، لكن هنا امتحان أعظم منه وأشد خطرا، وهو امتحان الإنسان في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستعداد لهذا اللقاء، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الطالب مجتهدا في حفظه لدروسه كلها فمرض ذات في يوم الامتحان وحضر الامتحان ولكن زاد عليه المرض، فهل يجوز أن يساعده أحد من إخوانه على الامتحان أم ماذا يصنع؟
لا يجوز لأحد أن يساعده على الامتحان، ولكن إذا وصل إلى حال لا يتمكن فيها من الإجابة فالواجب أن ينظر إلى حاله، فإما أن يعطى درجة على هذه المادة بالنسبة، أن ينظر المجموع الكلي في الدروس الأخرى ثم يعطى على هذه المادة بمثل هذه النسبة، وإما أن يعاد الامتحان له على حسب ما يقتضيه النظام وما تراه الإدارة أو العمادة.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك موضوع يؤلمني كثيرا أرجو منكم التوجيه لي ولإخواني فيه، فبعض الطلبة لا سيما أن بعضهم في قسم الشريعة أو الأصول يقوم بإحراج المشايخ ومدرسيه، فيقول احذف عنا بعض المنهج، خفف عنا، وأيضا تجده يكون فرحا إذا غاب أحد أساتذته لأنه ينقص من المنهج حينئذ، ويعلم الله أن هذا يؤلمني، فهل ألمي هذا له وجه؟ أرجو توجيهي وتوجيه إخواني في ذلك.
نعم، ألمك هذا له وجه، وذلك أنه لا ينبغي للطالب حازم أن يلجأ الأساتذة إلى أمر محرج، بل عليه الأدب والابتعاد عن هذه الخصلة. ثم إن الأستاذ لا يملك أن يحذف شيئا من المقرر، وقد جاءت الأنظمة بأن الامتحان على حسب المنهج والمقرر وليس على حسب الدراسة، وهذه أيضا مشكلة. يعني النظام أن يكون الامتحان بحسب المقرر لا بحسب المقروء، ولهذا ينبغي للأستاذ أن لا يضيع وقت الدراسة ببحوث خارجة عن الموضوع فيضيع على الطلبة مقررهم إلى أمر ليسوا بحاجة إليه، فإذا جاء آخر العام وإذا هم لم يأخذوا إلا 80% أو أقل من المقرر فيقع هو في حرج أو الطلبة في حرج، لأنه إما أن يقتصر على المقروء وحينئذ يقع هو في حرج، لأن المسؤولين الذين فوقه يقولون لا بد أن يكون الامتحان في جميع المقرر، وإما أن يقع الطلبة في حرج فتوضع لهم أسئلة في شيء لم يقرؤوه، وهذا لا شك أنه حرج. فالحاصل أننا ننصح الطلبة أن لا يحرجوا الأساتذة في هذه المسألة، وننصح الأساتذة أيضا أن يحرصوا على إكمال المقرر بدون ضرر، وأن لا يشغلوا أوقات الدراسة ببحوث لا فائدة منها.
يقول: ما رأي فضيلتكم في طالب نجح في شهادة الثانوية وقد غش في مادة الإنجليزي بعد أن ذهب من عمره 3 سنوات في هذه المادة لم ينجح إلا بغش، علما أنه لا يستفيد من هذه المادة المعروضة عليه، فما حكم هذه النتيجة؟
النتيجة هذه ليست نتيجة في الواقع، لأنه بقي عليه مادة من المواد لم ينجح فيها، والشهادة لا تعطى إلا لمن نجح في جميع المواد المقررة. وعلى هذا فأمره محرج، لكن أقول لعله إذا تاب إلى الله عز وجل ودخل في الجامعة في مواد لا تتنافى مع ما فاته من دروس الثانوية، أقول لعل الله يعفو عنه وأن يستمر في دراسته في الجامعة حتى ينجح. نعم.
يقول: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى سلعة ب20 ريال وقد أعطى البائع أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غدا مني. وهذا يحصل لنا معشر الطلبة كثيرا، نشتري وجبة الغداء مثلا ب2 ريال فنعطي البائع 5 ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي. أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا، فهل هذا صحيح؟ وما هي العلة؟ وكيف الخلاص حينئذ من هذه الصورة؟
هذه الصورة ليس فيها ربا. الربا لو قلت اصرف لي ب50 فقال ليس عندي إلا 25، خذ 25 والباقي تأتيني بعد غد، تأتيني بعد ذلك، هذا الذي يكون ربا. أما إذا اشتريت حاجة في بدراهم، مثلا اشتريت حاجة ب20 وليس معك إلا ورقة ب50، ثم أعطيت هذا الرجل وقلت هذه الورقة عندك لك منها 20 وغدا آتي إليك ونعقد عقدا جديدا على ما بقي من الدراهم، فهذا لا بأس به. المحذور هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبض، أما أن تعطيه أكثر من حقه ويكون الزائد عنده بمنزلة الأمانة، فإذا جئت من الغد أو من بعد الغد قلت أنا أصارفك على هذا، فهذا لا بأس به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل صعد الطائرة من مطار القصيم يريد الذهاب بها إلى أبها، والطائرة لا بد أن تنزل في مطار الطائف، فلبس ملابس الإحرام في مطار القصيم وعقد النية عند الميقات، فلما نزل في المطار في الطائف قالوا إن الطائرة سوف تقلع بعد نصف ساعة، فخلع الملابس ولبس
إلى تقلع ساعة
إلى أبها.
نعم.
ما ذكرها. فخلع الملابس ولبس ثياب الحل، فما الحكم مع العلم أنه قد تزوج بعد تلك الحادثة؟
ما دام الرجل لم يعقد النية وإنما تأهب،
يقول عقد النية،
عقد النية، وإنما تأهب ويريد إذا نزل الطائف وذهب إلى مكة ومر بالميقات أحرم منه، فالأمر في هذا سهل لأنه لم يعقد النية، فإذا وصل إلى مطار الطائف وقد لبس ثياب الإحرام وبدا له ألا يأتي بعمرة فلا حرج عليه. أما إذا كان قد تلبس بالإحرام أي عقد النية، ولا أظن أن هذا يقع، كيف ينوي وهو لم يصل إلى الميقات؟ لكن إذا قدر أنه فعل ونوى فإنه يجب عليه الآن أن يكمل عمرته فيخلع الثياب المعتادة ويلبس ثياب الإحرام ويكمل العمرة، فإذا كملها أعاد تجديد العقد لأن العقد وقع عليه وهو في إحرام لم يحل من عمرته، وعقد المحرم النكاح باطل لا يصح. فهذه الطريقة، الآن يذهب يلبس ثياب الإحرام الآن فورا ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، وبهذا تتم عمرته، ثم يعيد عقد الإحرام بعد التحلل من هذه العمرة، لأن عقده الإحرام وهو في عمرة عقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لسجود السهو حالة بعد السلام وحالة قبل السلام، أرجو تفصيل حال المأموم إذا كان مسبوقا، هل يتابع الإمام فيسجد إذا أكمل صلاته؟ أرجو التفصيل لحصول اللبس علي وعلى إخواني.
المسبوق معناه هو الذي فاته بعض الصلاة، فإذا سجد الإمام قبل السلام وجب عليه أن يسجد معه، لأنه لا يمكن أن يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الإمام، فيسجد معه تبعا له. فإذا فرغ من صلاته نظرنا إن كان سهو الإمام قبل أن يدخل المسبوق معه فلا سجود عليه، لأنه لم يسهو ولم يدرك الإمام حال سهو، وإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدرك الصلاة فيه معه فعليه أن يسجد قبل أن يسلم، لأن سجود السهو الذي كان قبل تمام الصلاة إنما كان متابعة لإمامه. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه، بل إذا سلم الإمام من صلاته قام هذا المسبوق وقضى ما فاته، ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد له الإمام قبل أن يدركه المأموم فيه فلا سجود على هذا المأموم، لأنه لم يسهو ولم يقع سهو الإمام وهو مع إمامه. وأما إن كان في الجزء الذي أدرك الإمام فيه فإنه إذا قضى ما فاته يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. نتكلم عن المأموم، إذا سجد الإمام قبل السلام يسجد معه، إذا كان لا يعلم هل هو قبل أن يدركه فيه أو لا فالاحتياط أن يسجد ولا يضره من سجد.
يقول فضيلة الشيخ: أعطي بعض أولادي أحيانا ريالا أو 5 ريالات أو 10، ولا أعطي إخوانه كذلك أو أعطيهم أكثر منه، وليس ذلك من باب تفضيل أحدهم على الآخر ولكن حسب الظروف والأحوال، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يعد ذلك عدم عدل؟
إذا كان ما تعطي بعض الأولاد أو البنات لدفع حاجتهم فإن ذلك ليس بجور. يعني مثل لو احتاج الابن الكبير إلى كتب دراسية والذين دونه لا يحتاجون إليها، فاشتريت لهذا الابن الكبير ما يحتاج إليه من مواد الدراسة دون الآخرين فلا بأس. وكذلك لو احتاجت البنت إلى حلي خواتم أو خروص أو ما أشبه ذلك فإنك تشتري لها، ولا يلزمك أن تعطي الابن شيئا مقابل ذلك، لأنك إنما أعطيتها لدفع الحاجة. ولهذا لو كان عندك أبناء كبار وأبناء صغار فكسوت كل واحد ثوبا، أيهم أكثر؟ نعم الكبار لا شك، فهل يلزمك أن تعطي الصغار ما زاد على ثيابهم؟ لا. فالمهم أن القاعدة أن ما كان لدفع الحاجة فالعدل فيه أن تعطي كل واحد ما يحتاج. ولهذا لو أن الكبير بلغ واحتاج إلى الزواج وزوجته لأنه ليس عنده شيء، فهل يلزمك أن تعطي إخوانه مثل المهر الذي أعطيت الكبير؟ الجواب لا. من بلغ أن يتزوج في حال حياتك فزوجه، ومن لم يبلغ أن يتزوج فليس عليك منه شيء. وهنا مسألة نحب أن ننبه عليه، قد يكون بعض الأولاد الأبناء يحتاج إلى سيارة لأن مدرسته بعيدة، والآخرون لا يحتاجون إلى سيارة لأن مدرستهم قريبة، فهل تشتري للكبير سيارة؟ إيش الجواب؟ لا، الجواب لا تشتري له سيارة، ولكن اشتر سيارة باسمك وأعطها إياه ينتفع بها، لأنك بذلك تدفع حاجته ولا تخصه بتملك السيارة. لو قدر أن يموت هذا الابن ترجع السيارة لك، ولو قدر أن تموت أنت ترجع السيارة لمن؟ للورثة. هنا
يعمد بعض من يعالجون من السحر أو العين للمرضى، يعمدون إلى طريقة تسمى عندهم التلبينة، وهي أن يطلب ذلك الرجل من المريض بالسحر أن يحضر غلاما أو فتاة دون سن البلوغ، ويزعم أنه إنما خصص هذا السن لأن ذلك الطفل أو تلك الطفلة ليس عليها ذنوب، ثم يجعل في يد ذلك الصغير ورقة بيضاء أو مرآة ثم يطفئ الأنوار ويسأل ذلك الغلام ماذا ترى، حتى يصف له الشخص الذي يراه من رجل أو امرأة. فما حكم ذلك؟ وما حكم إتيانهم؟ وما حكم إعطائهم أجرة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانوا يقرؤون شيئا من القرآن أو الأدعية عند ذلك العمل؟
أرى أن مثل هذا العمل يؤدي إلى جنون الصبي أو الصبية، يعطيه ورقة بيضة ويقول أطفئ الأنوار ثم يقول ما الذي تشاهد، هذا يوجب وحشته، وربما يكون في فكره وساوس وهواجس يخبل بها، حتى لو فرضنا أنها سيعطيها رجلا بالغا فإن ذلك نوع من السحر ولا يجوز استعمال هذا. إنما يرقى المريض بأي مرض كان بالقرآن الكريم، بالأدعية النبوية، بالمعالجات الطبيعية كالعسل والحبة السوداء وما أشبه ذلك. أما هذه الأوهام والخيالات فإنه لا يجوز اعتمادها ولا الذهاب إلى من يعالج بها.
يقول فضيلة الشيخ: رجل أفطر من رمضان 12 يوما بسبب غسيل للكلى، وكان عنده نية أن يقضي هذه الأيام، ولكن أنهكه المرض وتدارك عليه فلم يستطع القضاء ثم توفي، فهل يصوم عنه وليه هذه الأيام أو يطعم عنه؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
الأفضل أن يطعم عنه، وذلك لأن هذا المريض مريض بمرض الغالب أنه لا يرجى برؤه، ولهذا استمر به المرض حتى توفي عليه رحمة الله. فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، والصاع الموجود من الرز يكفي لأربعة أيام إذا أعطي أربعة مساكين، والصاعان لكم؟ لثمانية، والثلاثة لاثني عشر يوما. وعلى هذا فيكون هذا المريض يطعم عنه ثلاثة أصواع من الرز لاثني عشر فقيرا، وإن أمكن أن يجعل معها لحم حتى يؤدمها فهو أطيب أكل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هناك امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع وكان توأم وسقط ميتين، فقامت امرأة في الحال. يقول: هناك امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع وكان توأم، فقامت امرأة في الحال بأخذ المولودين ودفنهما في حوش المنزل ولم يصلى عليهما، فما الحكم في ذلك الفعل من المرأة التي دفنتهما من غير صلاة ومن غير تغسيل؟ وماذا عليها الآن وقد مضى على دفنهما ما يقارب 10 سنوات، بل وأصبح موضع قبرهما بلاطا أي طريقا وممرا للمشاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم. أولا، إذا كان الحمل لم يتم له 4 شهور فإنه لا حكم له من حيث الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن، يدفن في أي مكان. فإذا كان هذا التوأمان لم يتم لهما 4 أشهر فما عملته هذه المرأة ليس به بأس، وإن كان قد تم لهما 4 أشهر فإن الجنين إذا تم له 4 أشهر أمر الله تعالى ملك الأجنة أن ينفخ فيه الروح ويتحرك، وحينئذ تكون هذه المرأة آثمة بفعلها، لأن الواجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليهما ويدفنا في مقابر المسلمين. وعلى المرأة أن تتذكر هل هذا قبل تمام 4 أشهر أو بعده، وتمشي على ما قلنا الآن. نعم.
يقول بعض،
لكن هو له 10 سنوات الآن.
نعم.
إذا كان قد تم لهما 4 أشهر يقينا فما بقي الآن مما يمكن استدراكه إلا الصلاة عليهما، فيصلى عليهما ولو في البيت.
يقول فضيلة الشيخ: نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا للضرورة، فأريد أن أتثبت من هذا الموضوع، إلا لضرورة كالتبرع لشخص معين فيعطى فنعم. يقول فضيلة الشيخ: نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا لضرورة كالتبرع لشخص معين فيعطى، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا تبرع الشخص بدمه لشخص معين فإنه ينقل إليه مباشرة دون وضع الدم في الثلاجة، فعند ذلك تتعطل الثلاجة فتبقى الثلاجات التي في المستشفيات لا يوضع فيها الدم خالية، وعلى هذا إذا أتت حالة طارئة للمستشفى وأردت دما فلا يمكن نقل الدم إليه إلى ذلك المريض مباشرة لعدم وجود دم في الثلاجة، خاصة إذا كانت فصيلة الدم نادرة لا تتوفر بسرعة فيكون بذلك إهلاك للنفس، فهل من إفادة في حكم التبرع بالدم؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لما يحب ويرضى.
نقول إن نقل الدم إذا كان الإنسان صائما صياما فرض فإنه لا يجوز أن يسحب من الإنسان الدم وهو صائم صياما فرض إلا للضرورة، بحيث يكون هناك مريض مضطر لهذا النوع من الدم، فحينئذ يسحب الدم من الصحيح الصائم ونقول له أفطر كل واشرب واقضي يوما مكانه. وأما إذا كان الإنسان غير صائم وأراد أن يتبرع بالدم وتبرعه بالدم لا يضره فلا حرج عليه في ذلك، لأن الدم لا يستلزم فقد عضو من الجسم، إنما يستلزم استنزاف الدم ثم يأتي بدله بسرعة، وليس كالأعضاء، فما نقل عنا فلعل الناقل توهم ذلك فيما إذا كان الإنسان صائما صوم فرض فإنه لا يجوز أن يتبرع بالدم إلا إذا كان هناك شخص مضطر إلى هذه الفصيلة من الدم وغلب على الظن أنه لا يمكن أن يبقى إلى غروب الشمس بدون تبرع، فحينئذ يتبرع له الصائم ويفطر فيأكل ويشرب ويقضي يوما مكانه. مثال ذلك إنسان اضطر إلى دم هذا الرجل الصائم في رمضان وقيل إن تأخيره إلى الغروب ربما يكون سببا لهلاكه، فنقول للصائم جزاك الله خيرا، مكنهم من أن يأخذوا من دمك ليجعلوه في هذا المحتاج، وأنت كل واشرب ولو في رمضان ثم اقضي يوما مكانه. أما إذا لم يكن الإنسان صائما صيام فرض فالأمر في هذا واسع ولا بأس بالتبرع بالدم، سواء لمريض حاضر أو يخزن في خزانات لاستقبال المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك.
يقول فضيلة الشيخ كثرت الفتن في هذا الزمان، يقول فضيلة الشيخ كثرت الفتن في هذا الزمان وبالذات في الأسواق والأماكن العامة التي يكثر فيها خروج النساء دون محرم كثرة تلفت الانتباه لا سيما في هذه المدينة المباركة، فنرى بعض بوادر الشر ونرى كثيرا من النساء بل الفتيات يقفن طوابير لانتظار سيارات النقل الجماعي وغيره لنقلهن إلى الأسواق، أرجو توجيها منكم في هذا الجمع المبارك، عسى الله أن ينفع بكم عباده.
لا شك أن فتنة النساء أضر على الرجال من أي فتنة كانت، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا شك أننا في هذه البلاد قد أنعم الله علينا بنعم كثيرة، أمن، رفاهية، عيش، صحة، وكل هذه من أسباب الشر والفساد. ولهذا يقول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني أنها مفسدة عظيمة. ولا شك أنه يوجد من النساء من الفتيات من لها شغف في أن تنزل إلى الأسواق ولو لأدنى حاجة، ولو لحاجة يمكن أن يقضيها أصغر إخوانها، ومع ذلك تريد أن تنزل هي بنفسها. ولا شك أيضا أنه يوجد من السفهاء في الأسواق أو في المتجرات من يكون سببا لافتتان النساء به، فتجد المرأة تنزل من أجل أن تذهب إلى هذا المتجر أو إلى هذا السوق فيحصل الشر. ولكن ما هو الخلاص من ذلك؟ الخلاص أولا أن تنمى في مدارك هؤلاء الفتيات أن تنمى العقيدة السليمة بأن الله سبحانه وتعالى حافظ مطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفون، أن تنمى فيهن محبة العفة والبعد عن الفحشاء وأسبابها، أن تمنع النساء من الخروج من البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد، وأما إلى الأسواق فالرجل حر له أن يمنعه. تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها. وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء، لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها: يا أخي اشتد للحاجة الفلانية. لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطا، وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قواما على المرأة، لا أن تكون المرأة هي التي تديره، لأن الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فليكن قائما حقيقة وليمنعها، ولكن لا بعنف بل بهدوء وشرح للمفاسد وبيان للثواب والأجر إذا لزمت البيوت، إذا لزمنا البيوت، لأن الله تعالى قال: وقرن في بيوتكن، يعني نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهن أكمل النساء عفة وأقومهن في دين الله، ومع ذلك قال الله لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. كذلك من أسباب درء هذه الفتنة أن يوجد للفتاة شغلا في البيت، بحيث لا يأتي بالخادم إلا عند الضرورة القصوى، لأن الخادم إذا دخل في البيت فإن المرأة سوف تكف عن كل عمل، وستبقى حبيسة البيت إذا لم تخرج، وحينئذ يضطرها هذا الفراغ إلى أن تخرج. لكن لو لم يكن عندها خادم وصارت تشتغل في بيتها بإصلاح الطعام وغسل الثياب وفرش الفروش وما أشبه ذلك، صار فيها حيوية في البيت ونشطت، ولم تبالي أن تخرج أو لا تخرج. فالمهم أن نصيحتي لإخوان الرجال خاصة وللنساء أيضا أن يكون رائدهم الإصلاح دائما والبعد عن الفتنة. والأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت قد انتهى.
نختم
واحد سؤال واحد.
يقول فضيلة الشيخ: أشكو إلى الله ثم لكم قسوة أجدها في قلبي، فماذا أعمل جزاك الله خيرا؟
اعمل شيئين: الأول الإكثار من قراءة القرآن، فإن الله تعالى يقول في هذا القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولا أظن شيئا أشد قسوة من الحجارة، ومع ذلك لو نزل عليه هذا القرآن لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي ذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. ولكن ليس المراد مجرد التلاوة مع غفلة القلب، بل التلاوة مع استحضار القلب وتدبره، فإن ذلك لا شك يلين القلب على كل حال. الأمر الثاني ذكر الله عز وجل، التهليل، التكبير، التسبيح، التحميد وما أشبه ذلك، بشرط أن يتواطأ القلب واللسان، لأن مدار الحياة على القلب، فإذا حي القلب حي الجسم. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل ولا تطع من أسكتنا لسانه عن ذكرنا، بل قال من أغفلنا قلبه. وكم من إنسان يذكر بلسانه لكن قلبه لاهي، فالذكر حينئذ يكون ضعيفا وأثره رديء، لكن إذا اجتمع القلب واللسان فهذا مما يسبب حياة القلب ولين القلب. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم إيش؟ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يلين قلوبنا لذكره وطاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأذكر هذا الجمع المبارك بأنه سيكون هناك محاضرة في يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب بعنوان من قبسات من المجتمع المثالي لفضيلة الشيخ صالح محمد النيان، وذلك في جامع الصالحية. نفعنا الله جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.